إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، قبل أسابيع يسيرة اضطررت إلى التخلص من قفل ثمين كان لدي، لأنني لم أفلح في العثور على مفتاحه. والعجب أنني قبل يومين وجدت هذا المفتاح بتقدير الله، فاعترتني حسرة أنني لم أتلبث ولم أتصبر وقد ألقيت بالقفل الثمين في القمامة وذهب مع الريح. جئت اليوم لأحدثكم عن كنوز، لا عن مجرد أقفال، عن كنوز ثمينة نهدرها، تذهب مع القمامة، تذهب مع أمس الدابر ومع الريح السافية، لأننا لا نمتلك مفاتيحها، لأننا ضيعنا مفاتيحها. كنوز بالدنيا وما فيها، أغلى وأعز وأثمن من الدنيا وما فيها، إنها كنوز السعادة والرضا والهناء، كنوز الحياة الطيبة، فلا نحيينه حياة طيبة، الحياة التي يفتقر إليها كثيرون، ولا أقول بعض، وإنما أكثر الذين امتلأوا من الدنيا حد التخمة، امتلأوا بمئات الملايين وبعضهم بعشرات، بل بعضهم وهم الأقل جدا بمئات الملايير. انتهى المصير بكثيرين منهم إلى وحدة كئيبة وحياة بائسة تاعسة، قرر بعضهم أن يجعل لها حدا أو أن يضع لها حدا بالانتحار، بتعاطي السموم أو الحبوب المنومة بأعداد كبيرة، أو بالهوي من حالق، أو بإطلاق الرصاص، أو بالموت الرحيم، يوثنيزيا، بالموت الرحيم في العيادات المشهورة جدا للأثرياء في سويسرا. أعتقد أننا في 2016 تقريبا، والمقطع لا يزال إلى اليوم مرفوعا على قناة اليوتيوب، رأينا رجل الفنادق الشهير من أغنى أغنياء المملكة المتحدة، لورنس سميدلي، الذي أنهى حياته في عيادة مشهورة لهذا الغرض في سويسرا، وزوجته المسكينة تجلس إلى جانبه بعد أن قضى 40 سنة في الزواج معا، 40 سنة، وتسأله الطبيب: هل أنت متأكد أنك تريد أن تتناول هذا الدواء؟ هذا الدواء سيدخلك في نوم عميق جدا جدا جدا، بحيث تموت ولن تعود إلى هذه الحياة، هل أنت متأكد؟ قال: أنا متأكد. وشرب الدواء، منظر مؤثر جدا. كان آخر كلمة قالها لزوجته بعد أن أخذ بيدها كأنه يواسيها: يا عزيزتي كوني قوية. أغنى أغنياء بريطانيا، مشهد هز العالم، لكن هذا المشهد يتكرر كثيراً. هل في 2016؟ في 2014 صدمنا جميعاً وصدم العالم بنبأ انتحار الممثل الكوميديان الشهير على مستوى العالم روبن ويليامز، والذي عنده كل شيء، عنده أسرة وعنده أولاد وعنده أملاك وعنده شهرة وعنده نجاح مهني كبير جداً، قرر أن يضع حداً لحياته الكئيبة، لأنه عانى من دورة اكتئاب طويلة حادة لم يفلح أن يخرج منها المسكين. عجيب، ماذا تفعل الأموال؟ النجاح المهني، الأولاد، الأملاك، الصدقات، المعرفة، الشهرة على مستوى الكون، لم تفعل شيئاً، أنهى حياته. مثل هذه القصص تتكرر باستمرار تقريباً كل يوم، قصة من مثل هذه القصص. والعجيب أن بعض هؤلاء يسجل كلمات أخيرة تتداولها وسائل التواصل حول العالم قبل أن يقضي ويمضي، يترك كلمات مؤثرة تشي بالحكمة. وسؤال آخر: لما يعود هؤلاء أو معظم هؤلاء في آخر حياتهم وقد شارفوا الموت الذي يختارونه ربما كما قلنا في حالات كثيرة، لما يعودون حكماء؟ فالحقيقة لم يعودوا حكماء، ومستحيل أن يكونوا حكماء، انتبهوا، نحن نخطئ فقط في التوصيف، نخطئ فقط في التوصيف، إنهم ينطقون بالحكمة لكنهم ليسوا حكماء. لا يمكن أن يعودوا في هذه اللحظات حكماء، حياتهم والمصير الذي اختاروه لأنفسهم يؤكد أنهم ليسوا حكماء، هم بمنأى، بمعزل عن الحكمة، بمعزل عن الحكمة، بينه وبين الحكمة مراحل، صحارى لا تطوى، بيد لا تبيد. أيها الإخوة، فرق كبير بين أن ينطق المرء بالحكمة وبين أن يكون حكيما، انتبهوا تماما، كالفرق بين أن ينطق المرء بالفضيلة وأن يكون فاضلا. تجد أحيانا أكثر الناس وغادة وسفالة ينطقون بالقيم وبالفضيلة وبالأمانة وبالشرف وبالعفة وبالوفاء وبالإخلاص وبالوطنية وبالصدق وبالتفاني، وهم أوغد الناس عمليا مسلكيا، أوغد الناس. فليس معنى أنك تنطق بالحكمة أنك صرت حكيما. إذن هؤلاء لم يعودوا حكماء عند الموت أبدا أبدا. لكن ما الحكمة بالله؟ لعمر الحق، ما هي الحكمة؟ سبحان الله، خطر لي بالأمس ولأول مرة. الحكمة طبعا لها أيضا تعريفات كثيرة جدا، وكنت أنتخب إلى وقت قريب أو انتخبت لنفسي هذا التعريف، الحكمة أنها القدرة على التوليف بين الأقطاب المتضادة، بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، بين السالب والموجب، بين المتباعدين، بين المتطرفين، القدرة على التوليف بينهما هي الحكمة. ثم خطر لي بوحي من كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن ألهمني ربما تعريفا، أعتقد الآن، أظن الآن أنه الأصوب والأدق. الحكمة هي عكس أن يكون المرء ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل السياقات التي ترى أنك موضوع فيها أو حتى اخترتها لنفسك في الحياة، سياق أن تكون زوجا، ومن ثم أن تكون أبا، وأن تكون صديقا، وأن تكون جارا، وأن تكون رئيسا أو مرؤوسا، وأن تكون كذا وكذا من حيث الحرفة والمهنة والهواية، وأن وأن وأن، كلها أمانات، كل هذه أمانات أنت مستأمن فيها، ودائع مستردة. كيف أيها المستأمن أو المؤتمن ستسير وتسير وتدير هذه الأمانات؟ الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهو ظلوم لأنه جهول، النتيجة أنه ظلوم، والسبب أنه جهول. جهول بماذا؟ جهول بقانون تسيير الأمور، إدارة الأمانة، يجهل القانون. المصيبة حين يكون هذا الجهل بالتسيير والإدارة متعلقا بالحياة برمتها، لا يعرف ماذا يريد من وجوده المسكين. يقضي حياته، يقضي سنة إثر سنة عقدا وراء عقد، وهو يجري وراء المال، يريد مزيدا من الأموال. في البداية يريد الألوف، ثم مئات الألوف، ثم الملايين، ثم عشراتها، ثم مئاتها، ثم الملايير، ثم عشراتها، ثم مئاتها، حتى ينتهي في النهاية إلى أن يقع كومة محطمة مكسرة، بتعبير ستيف جوبز المصمم العبقري ورجل أعمال كبير ومنشئ شركة أبل طبعا بالشراكة، الملياردير الشهير جدا عالميا، والذي لا يعرف كثيرون منا خاصة في العالم العربي، ربما في أمريكا يعرفون هذا تماما، الجانب المظلم لهذه الشخصية الرائعة، لهذه الشخصية العبقرية المبدعة العالمية. هناك جانب مظلم في شخصيته، والسبب هو ماديته وأنانيته الطافحة التي جعلته يظن أن تجميع المزيد من الإنجازات والشهادات والأموال والاستثمارات والأعمال سيجعله أكثر عظمة وأكثر سعادة. في كلماته الأخيرة وموجودة في مواقع كثيرة بنصها وفصها يتلوها بعض مشاهير الممثلين بأصواتهم بالنبرة الأمريكية، يتحدث حديثا مفعما بالحكمة، لكن واضح أنه لم يكن ليجعله حكيما لأنه جاء متأخرا جدا. وربما نكشف عن جانب من جوانب شخصيته غير المحببة حسب ما ووفق ما ذكرت ابنته من زوجته أو مطلقته الأولى ليزا جوبز في كتابها الشهير جدا الفلس الصغير. الفلس هو ابن أو صغار الأسماك الذي حين تصاد تعاد إلى الماء لتأخذ فرصتها في النمو. فراي، سمول فراي. فراي هي كلمة إنجليزية قديمة تشير إلى فلوس الأسماك، لذلك أنا أترجمها بدقة الفلس الصغير، سمول فراي. هكذا كان يناديها أبوها، يقول لها أيها الفلس الصغير، اللي هو المبدع ستيف جوبز. كشفت عن جوانب للأسف جعلتنا مظلومين أيضا في هذه الشخصية الرائعة، هذه الشخصية المنجزة العبقري الكبير. للأسف لم يدرك فلسفة الحياة الحقة من أول الأمر، ولا حتى في منتصف الطريق أدركه وهو على فراش الموت. هذا اعترافه، هذا هو اعترافه. قال إن عدم توقفنا، يعني إن لهاثنا، إن لهاثنا المستمر خلف الأموال والمزيد من الأموال وتجميع الأموال سيجعلنا في النهاية ننتهي إلى أن نكون كومة مكومة كحالي بالضبط الآن، وهو على فراش المرض أيها الإخوة، وبتعبيره يشتم رائحة ملك الموت. قال في الظلمة أنظروا إلى الضوء الأخضر الصادر عن أجهزة أو جهاز التنفس الصناعي، وأسمع الصوت الميكانيكي للجهاز وأشتم رائحة ملك الموت. ثم يقول هذه العبارة الحكيمة: توقف يا رجل، توقف، ماذا تريد من الحياة؟ تلهث ولا تتوقف لكي تجمع المزيد 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 المزيد، ستنتهي محطما. يقول: ما هو أغلى سرير في العالم؟ إنه سرير المريض. يمكنك بأموالك أن تستأجر من يقود لك عربتك سيارتك، وأن تستأجر من يجني لك المال، يعمل ويعرق من أجلك ويأخذ القليل فتات، وأنت تأخذ الكثير، تحتاز الكثير والجزيل، ولكنك لا يمكن أن تستأجر من يتحمل مرضك عنك. طبعا لا يمكن لأكبر ملياردير في العالم، وهم موجودون معروفون، صاحب أمازون وصاحب مايكروسوفت جيتس وأمثال هؤلاء، لا يمكن لهم بكل أموالهم أن يستأجروا أفقر الناس لكي يحمل عنهم مرضهم، يمرض ويموت ويعاني ويورث أهله ملايينهم وهم ينجون ويأخذون يوما جديدا في الحياة أو شهرا جديدا، لا لا يمكن. وكذلك المعاناة، كذلك المعاناة الداخلية والاكتئاب، كذلك لا يمكن بكل أموالك أن تسرق مني سعادتي التي أنتجتها وفجرتها عبر منظور وفلسفة ورؤية خاصة في الحياة. عندي رؤية، لذلك يا إخواني صدقوني هذه الخطبة في نظري من أهم، ربما من أهم على الإطلاق ما يمكن أن يقال وأن يسمع. اهتموا كثيرا، هذا ليس مجرد كلام وفلسفة وفذلك، أبدا، هذا مستقبلكم، حياتكم الآن وهنا، اليوم وغدا وفي الغد البعيد جدا حتى في الآخرة، هذا هو، كله يتوقف على هذا. وكما أقول دائما، أعظم موضوع ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا وأن ننتخب رأينا فيها ومنظورنا بحذق ومحاذرة وحرص تام، هي موضوعة ماذا؟ موضوعة ما هي الفلسفة التي ينبغي أن تكون فلسفتنا في الحياة؟ كيف ينبغي أن ننظر إلى الحياة؟ أن نعيد مساءلة السؤال نفسه واختبار الأجوبة عينها. ماذا أريد من الحياة؟ ماذا أريد حقا من الحياة؟ في نهاية المطاف واضح أن ما يريده كل إنسان، حتى الأنبياء وحتى أبالسة البشر، هو السعادة. يريدون السعادة، سعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، لمن آمن بها، لمن آمن بها. السعادة بمعنى ما من معاني السعادة. مشكلة هذه الموضوعة ومشكلة هذا المراد أن أكثر البشر على الإطلاق لا يعلمون ما هي السعادة، ولذلك يتركون الحقائق وهي رخيصة ومبذولة على الرصيف وأحيانا بلا ثمن. السعادة موجودة بلا ثمن الآن وهنا، الآن وهنا، أن تكون أسعد الناس، لكن يعمون عنها ويظلون يواصلون مطاردة أوهام زيفت وزيفت وعيهم في الحياة، أوهام مزيفة قيل لهم هذه هي السعادة التي، أو كما يفهمها النخبة الإليت، صفوة القوم، علية القوم، السعادة أن يكون لك كأملاك كبيرة، طائرة خاصة، جزيرة، مئات الملايين، نساء غيد خمصاوات يتخاصرن ويتلاثمن حولك طوع بنانك. هذه السعادة، أن تأكل في أفخم المطاعم وأن تبيت في أغلى الفنادق في العالم، هذه السعادة. أن يتحدث عنك القريب والبعيد ولا تخلو من صورتك وتلميحاتك ومداخلاتك وكلماتك ومقبوساتك وسيلة تواصل دعائية أو إعلامية أو اجتماعية، هذه السعادة. أشعر السلطة، أن تقول فيسمع لقولك، أن تأمر فيؤتمر بأمرك، لا، هذه السعادة. كل كلام فارغ، كل زيف، كل وهم، والله العظيم كله وهم، سيحطمك في النهاية. السعادة أرخص من هذا بكثير وأقرب من هذا بكثير لو كنت تدري، لو كنت تدري. والمشكلة التي توشك أن تعود معضلة، ولكنها ليست معضلة لأن الجواب حاضر. بما أن الجواب موجود إذن ليست معضلة. واحد يقول لي من أين لك أن الجواب؟ من تجربة الذين جربوا هذا المنظور وهم سعداء جدا جدا جدا، بل كل يوم هم أسعد من اليوم السابق. في كل مرحلة عمرية هم أكثر اكتفاء واغتناء ورضا وهناء وسعادة. أي واضح هذا المنظور يعمل، إنه يشتغل، يعمل، إذن هو صحيح. منظوراتهم لا تشتغل، جعلتهم وحيدين كئيبين، من أبعد الناس عن السعادة المنشودة. على كل حال، إذن حتى لا نتيه في بيداء التفاصيل، الحكمة عكس الظلم والجهل، عكس الظلم والجهل، الظلم الناتج عن الجهل. الجهل بماذا؟ بقوانين تسيير وإدارة الأشياء. طب الظلم ما هو؟ الظلم ناتج عن الجهل، وقد يكون ناتجا أيضا عن شيء وراء الجهل. لا، أنا أعلم هذه القوانين تقريبا مثل كل الموحدين وكل المؤمنين. ولما نتكلم عن موحدين ومؤمنين يعني ناس يتلقون الهدي الإلهي، المرشد، استغفر الله العظيم، هنا المعلم، المدرب، الكوتش، المشير، ليس شخصا وليس حامل شهادات، إنه رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو، وهو الذي قال لك هذا طريق السعادة، هذا طريق التعاسة والشقاء يا عبدي، يا ابن آدم، يا مخلوق. نعلم هذا ولكن لسنا سعداء. لماذا؟ لأننا ظلومون، ليس لأننا جهلاء، لأننا ظلومون. المعرفة موجودة ولكن المعرفة غير كافية، حين لا تستحيل إلى إيمان حقيقي، إيمان يملي السلوك، يملي السير وفق هذه المعرفة. انتبهوا. ولذا كما قلت، النطق بالحكمة لا يجعل المرء حكيما، بمعنى من باب أولى، معرفة الحكمة ليست كفيلة أن تجعلك حكيما. أنت تعرف ولكنك لست حكيما. وكم ذا في الناس من يعرف الصح ويرتكب الغلط؟ أكثر الناس، إذن أكثرهم حمقى، ظلومون، انتبه. وإذا ذهبت تعلمهم علموك، يكمل عنك الخطبة، يكمل عنك الموعظة، أنا مزبوط، وقال الله تعالى، وقال الرسول، وقال الشاعر، وأقول. هو يعظك المسكين لكنه ظلوم، ليس لأنه يجهل القانون، يعلمه ربما أحسن منك، ولكن واضح أنه في العمق، في العمق غير مؤمن به، لأنه لا يسلك وفقه. لو آمن به حقا لسلك إيه؟ وفقه. ومن هنا القرآن الكريم في تفسير جمهرة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، كل من ارتكب معصية جاهل، من عمل سوءا بجهالة، قالوا ليس المقصود من عمل السوء وهو يجهل أنه سوء أبدا، إنما من عمل السوء جهل أو علم فهو جاهل. هو لا يعلم أنه هذا حرام، جاهل. يعلم أنه حرام وعمله، جاهل. هذا صحيح، جاهل. الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون يتلون يعظون، يكملون عنك أي القصة، يكملون عنك الموعظة. قال تعالى أفلا تعقلون، لا عقل لكم يا معاشر الجهلة. فرق كبير بين أن تعلم وأن تعرف. ولذلك القرآن الكريم في لفتة عجيبة هزتني حقا، وكنت أنتوي أن أفردها بخطبة قبل أشهر طويلة. قال الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا، ما قالش وعلموا الخير، عظوا بالخير. مسألة عجيبة، افعلوا الخير. لا يطلب معرفته فقط، معرفته لا قيمة لها إن لم تقود إلى ماذا؟ إلى السلوك. الخير يراد ليفعل. وعلى فكرة حتقول لي انتهى، هذا يكفي، بين قوسين هذا أحد أكبر أسباب شقاء المسلمين. أي والله الذي لا إله إلا هو. يعلمون ويسمعون كل جمعة في خطب ومنابر ومقبوسات من الكتاب والسنة وأقوال السلف، لكن أين العمل؟ أين الهدي العملي؟ أين السلوك؟ ما في، ما في. هم يظنون أن الخير يطلب ليعرف، الله يقول افعلوا. طب ما فيش آية واعلموا الخير؟ قال لك لا، ما فيش اعملوا الخير، اعلموا، اعملوا، اعمل. آمن وعمل الصالحات، آمنوا وعملوا. افعلوا الخير مش اعلموا الخير. إذن ظلوم جهول، الحكيم ليس جهولا وليس ظلوما. بمعنى الحكيم هو الذي انتخب القانون الصحيح، أفلح في أن ينتخب القانون الصحيح الذي تسير به النفس وعلاقاتها ومناشطها، تدار به كل الأمانات الزوجية، البنوة، الأبوة، الصداقة، الجيرة، المهنة، الإدارة، كل شيء، كل شيء امتحان لنا. كيف ينبغي أن أسلك؟ كيف ينبغي أن أدير ما تحت إيه؟ يدي؟ ما هو في ولايتي؟ أعرف القانون الصحيح. طب وين؟ وين الكتاب الإرشادي لهذا القانون الصحيح؟ كتاب الله، حقيقة كتاب الله. رب العالمين لا إله هو، رب العالمين حتما من حيث الأصل على مسافة واحدة من كل عباده، وهو يرجو الخير والرحمة ومحب لكل عباده، لكن العلة في القابلين، هم لا يريدون، لا يقبلون، للأسف. هو يدعوهم وهم يأبون أبدا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، لا يريدون أن يسمعوا. أحرار، انتخاب، امتحان، ابتلاء، هذا هو الابتلاء، منطق الابتلاء. ولأنه على مسافة واحدة من كل عباده ويريد الخير لكل عباده، إذن هو لا يأمر ولا يهدي إلا إيه؟ بما فيه النفع والخير لكل عباده. إذن لا يمكن أن يأمرك إذا أتمرت بأمره بشيء إلا ويكون فيه الخير لك وللناس كافة. هذا رب العالمين، ما عنده تعصبات، ما عنده عنصريات، ما عنده تحيزات، هذول جماعتنا وهذول حزبنا وأصواتهم إلنا، وأبداً أبداً الله ما عنده الكلام هذا، هذا عنا إحنا المساكين، المساكين. وبتلاقي التحيز داخل الدين الواحد وداخل الطائفة الواحدة سرطانا حقيقيا، يبث الكراهية، يبث التصنيفية، يبث الإيه؟ الاستبعاد للاستيعاب، يبث أشياء كثيرة كريهة، عجيب جدا، داخل الدين الواحد والطائفة الواحدة والمسجد الواحد والصف الواحد والأسرة الواحدة. لا، رب العالمين ما في عنده تحيزات على مستوى البشر جميعا، لا إله إلا هو، لأنه رب العالمين، اسمه رب العالمين، مش رب المسلمين، مش رب المسيحيين، مش رب اليهود، مش رب الهندوس، رب العالمين لا إله إلا هو. فالقضية سهلة لمن كان متواضعا وأوتي الحكمة التي من يؤتها فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة، واضح السياق، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة، إنه القضية فيها تقليل. يبدو أن معظم الناس حمقى فعلا، واضح، واضح، معظم الناس حمقى. الذي يعظ بالحكمة ويعتبر نفسه، يعتد نفسه أحكم الحكماء، حين يموت سيعترف بأنه كان أحمق الحمقى. وحماقته كيف تقاس؟ في معادلة قياسها، معادلة بسيطة مش رياضية، معادلة منطقية واضحة، بمقدار المندوم المتندم عليه. الأشياء التي ستندم عليها وأنت تفارق هذه الحياة وأنت تلفظ آخر أنفاسك هي مقياس حمقك وحكمتك. الحكيم حقا، الحكيم الكامل، سيقول كما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو يجود بنفسه في الطاعون: لا أفلح اليوم من ندم. ما في ندم، قال الحمد لله، لا أفلح اليوم من ندم. شيء مبكي، قال أنا لا أندم بفضل الله، لست نادما على شيء. قضى حياته كلها في علم وعمل وصلاح وإصلاح وصدق وطهارة ظاهرية وباطنية، صدق مع الله ومع النفس ومع الناس. قال لا أفلح اليوم من ندم، هذا هو، غير نادم حتى على ترك الدنيا وما فيها ومن فيها. لكن من الذي يموت وهو لا يندم؟ ليس حتى على معاملة أودائه وخرصانه وأحبابه، لا، حتى على معاملة أعدائه وكارهيه طبعا، لا، حتى عدوك الشانئ الذي يلغ في عرضك وفي سمعتك ويبغيك العنة والشر، لا تلقاه بأكثر من الإغضاء الكريم والمسامحة والدعاء له بالهداية وأن يسعده الله، لأنه تعبان، هو تعبان على فكرة، أنت مش تعبان، هو تعبان، هو مشغول بيك، مشغول بنجاحك، مشغول باستقلالك، مشغول بغناك، مشغول بسعادتك، يريد أن يشقيك لأنه شقيان، شقيان بسعادتك، شيء غريب تماما. كما قال سانت أوغستين مرة، قال الكراهية سم لكن يقتل صاحبه وليس المكروه. يعني واحد يكره ويحقد ويغضب، جميل، هذه الكراهية ستقتلك أنت ولن تقتلني أنا. أنت تكرهني، تبغضني، تدعو علي ليل نهار، تبغيني الويل والثبور وعظائم الأمور، جميل، هذا لا يسممني، سيسممك أنت. جميل أن نفهم هذا، للأسف الناس لا يفهمون هذا إلا القليل، جعلنا الله من هذا القليل، وهو قليل مبارك تتبارك به الحياة وتجمل وتصبح أحسن وأحسن وأثمن وأثمن وأغلى وأغلى وأنفس وأنفس. آخ يا لله لهذه الحكمة الضائعة، يا لله وللمسلمين لهذه الحكمة الضائعة منا التي أشقانا ضياعها، التي أشقانا ضياعها. إذن هذا تعريف الحكمة، وبالتالي هو تعريف الجهل الضد النوعي للحكمة. وأما تعريف السعادة، أيضا مئات التعريف للسعادة وألوف الدراسات، وخاصة في آخر 20 سنة، في آخر 20 سنة انفجر ميدان دراسة السعادة في الغرب الأمريكي والأوروبي، انفجار حقيقي، ألوف الدراسات يوميا في دراسات جديدة. لكن أريد أن أيضا أدلي بهذا الرأي، يخيل إلي أن جوهر السعادة في التواصل، جوهر السعادة في التواصل، وانتبهوا، التواصل الواعي، في التواصل الواعي. بمعنى لو أنني جعلت علاقتي مع أملاكي، مع قصري، مع فيللي، مع جزري، مع سياراتي الفارهة ذوات الملايين من حيث الثمن، مع مع مع، لن أسعد. لو جعلت تواصلي مع حيواناتي سأكون أقرب إلى السعادة، مع حيواناتي، مع الببغاء الثمين أبو نص مليون دولار، مليونير عاد وملياردير، اشتري ببغاء بنص مليون ما فيش منه كثير، عادي، سيكون أقرب إلى السعادة. مع كلابه أعزكم الله، مع قططه، مع أسماكه في الأكواريوم أو حوض الأسماك، سيكون أدنى إلى السعادة. طب لا، شوية خطوة للأمام، انتبهوا، إيش الفرق بين التواصل مع الجزر والسيارات والأملاك والتواصل مع الأسماك ومع الطيور ومع الحيوانات الأليفة؟ تواصل واعي، الوعي، هذه كائنات تعي بمحبتك، تعي باهتمامك، تعي بوفائك لها، باهتمامك بها، وأنت تعي أيضا ماذا؟ امتنانها لك. وعلى فكرة، وهذه طيف مستمر، وعي القطط والكلاب، حتى بصراحة واضح أنه وعي الكلاب أعظم من وعي القطط، ولذلك الكلاب أكثر وفاء لأصحابها، من الصعب أن تفارق أصحابها، أحيانا تنتحر، تؤثر الانتحار، تمتنع الأكل والشرب حتى تموت بموت أصحابها، شيء عجيب، وفاء عجيب جدا، أكبر من وفاء البشر يعني أحيانا، أو من بعض البشر طبعا. فأكثر من القطط، والكلاب والقطط أكرمكم الله، وعيها بالتواصل بالاهتمام أعظم من وعي ماذا؟ الطيور، الغريدة وغير الغريدة، وعي الطيور بالتواصل أعظم من وعي الأسماك، أسماك الزينة أكيد. لذلك سعادتك بالتواصل مع الكلاب والقطط ستكون أعظم من سعادتك بالتواصل مع مع أسماك الزينة. إذا فهمنا هذا القانون، أنه كان ظلوما جهولا، فهمنا القانون، نمشي خطوة إلى الأمام، نمضي خطوة إلى الأمام، التواصل مع البشر، وين عاد كلاب وهرة، البشر يشاركوننا، يشاركون اهتماماتنا الميتافيزيقية، الروحية، الفلسفية، الاجتماعية، السياسية، النفسية، العلمية، شيء عجيب، ادخل معنا في مناظرات في هذه القضايا كلها، بيختلفوا، بوافقوا، بيقطعوا، يتقاطعوا، أهلا وسهلا. لذلك تواصلنا مع البشر يعطينا سعادة أكبر بكثير. لكن انتبهوا، هل التواصل مع البشر تواصل مطلق وتام وكامل من كل جهاته وجنباته؟ طبعا لا، لا، البشر من الصعب أن أتواصل معه ما لم يكن ماذا؟ أمامي، يسمعني وأسمعه، أو حتى عبر الهاتف ووسائل التواصل، الواتساب وأمثاله يعني. لكن المهم، لابد من تواصل، من تواصل حسي إلى حد ما، مع أن الروح عندها منطقها. إذن هذا يفضي بنا إلى الدرجة النهائية، وهي المنتهى وليس وراءها مرمى، وهي المنتهى وليس وراءها مرمى، التواصل مع كائن مع وجود واعي دائم ثابت غامر عام في ليلك في نهارك، وأيضا مأمون أن يقع التباس أو سوء فهم من الطرف الآخر. مشكلة التواصل مع البشر أحيانا أنك تحب زوجتك أو تحب ابنك أو صديقك أو جارك وتبغيه الخير، لكن تخذلك أي الوسيلة أو السبب أو الحيلة، فيسيء فهمك ويظن أنك أي تبغيه ماذا؟ العنة والألم، ويحصل سوء تفاهم. وأحيانا الرؤوس تكون ماذا؟ عنيدة قاسية، هذا يركب رأسه هذا يركب رأسه، تقع ماذا؟ الفرقة، الانفصال. عجيب. لا، رب العالمين لا إله إلا هو متواصل بشكل دائم في الليل في النهار، وأنت هنا وأنت في أستراليا وأنت على المريخ وأنت في أعماق البحر أينما تكون. وذنون إذ ذهب مغاضبنا فظن أن لن نقدر فنادأ في الظلمات. شوف كلمة في الظلمات، تواصل على جميع المستويات، في أعماق أعماق البحر، في جوف حوت، وفي ليل أليل دامس طامس. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. كشف الله غمته وأنقذه. لا إله إلا هو، تواصل دائم. لا إله إلا الله، شيء عجيب. مشكلة التواصل مع بعض البشر أنهم في لحظة معينة تخذلهم الفضيلة أيضا، وتغلب عليهم هشاشتهم وضعفهم البشري فيطمعون أو يحسدون، صح؟ أو يسيئون الظنون، انقلبوا أقرب الناس إليك. ولذلك هذا كان في رأس قائمة الأسباب التي تشقي الأغنياء، وخاصة محدثي النعمة، لأنهم المساكين بعد فترة قصيرة لا يعودون يدرون من الذي يصدق في حبهم ومن الذي يريد أن يستغلهم، فينسحبون إلى وحدة قاتلة، لا يعودون يظنون الخير بأي أحد حتى بأولادهم، ويظنون أن أولادهم يتمنون هلاكهم وموتهم لكي يرثوهم. ستيف جوبز كان يقول لابنته ليزا المسكينة هذه صاحبة السمول فراي، كان يقول لها لا تحلمي لن تحصلي على أي شيء مني. أصحاب المليارات وفعلا لم تحصل عليه على أي شيء المسكينة. كتابها مؤلم، يعني تقرأ هذا الكتاب مؤلم جدا، مؤلم جدا. يعني التحقت بهارفارد يونيفرسيتي في أول سنة، تلكأ في دفع الرسوم، تلكأ ثم انقطع عن دفع الرسوم، ثاني وثالث ورابع قال ما فيش رسوم. عجيب، بنت ستيف جوبز أبو المليارات، حتى اضطر بعض معارفها من الأثرياء أن يدفعوا عنها أي رسوم الجامعة سنة فسنة، واضطر بعد ذلك هو عشان السمعة والكلام إلى التسديد لكن في وقت متأخر. عجيب. سألته مرة عن سيارته البورش القديمة قديمة، وكان كما تقول ابنته ليزا إذا أصاب سيارته الفارهة أدنى خج يستبدلها مباشرة، يستبدل بها سيارة جديدة. فسألته عن البورش القديمة هل يمكن أن تعطيها؟ قال لا يمكن. شو أعطيك إياها؟ لا يمكن. قال وإياك لن تحصلي مني على أي شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيء عجيب، شيء عجيب. هذا الشح وهذا الحرص وهذا البخل وهذا الإشقاء، هذه الإرادة لإشقاء لحمك ودمك، ابنتك. طبعا قد يعتذر عنه أنه كان يشك أنها ابنته، طبعا لذلك هو توقف في الاعتراف بها 5 سنوات. بعد ذلك المحكمة دعته إلى إجراء تحليل للدنا DNA. فلما أجري تحليل الدنا له طبعا ولها ابنته، قالوا ابنتك لحمك ودمك، ما في شيء فايدة. قالت المسكينة تتكلم كلاما ينزف ألما ينضح بالمعاناة، تقول يبدو أنني فشلت أن أكون مقنعة بالقدر الكافي لأبي. هل كنت قبيحة؟ ربما لا أدري. كنت أفتح ألبومات طفولتي أمامه في مكان مفتوح، وكانت ردة فعله حين يراها تتمثل في القول من هذه؟ فأقول لها It's me. أقول له إنه أنا أو إنها أنا. It's me. إنها أنا. فيمضي طز. شيء عجيب، قسوة غير عادية، قسوة غير عادية، إرادة إشقاء الآخرين. التواصل مع البشر مطلوب للسعادة بس غير مأمون دائما، هذا المشكلة حتى مع الأب. لا إله إلا الله. التواصل مع رب العالمين الغني عن العالمين. بالأمس خطر لي ليت شعري ما عسى برغوث يسبح في فرو قبعة الساحر هذا تشبيه كان لأينشتاين مرة. ساحر يمارس شعبذته وخفته على المسرح أمام الجمهور في مدينة ما من مدن العالم على كوكب الأرض قطر 12 ألف ميل. رجل بسيط بعرض 40 سنتي على رأسه قبعة فرو يسعى فيها برغوث. ما عسى يدرك هذا البرغوث من حجم الكون. هو يحسب أن صحراء الفرو هذه هي العوالم كلها. هذه العوالم الفرو هذا الرهيب صحراء كبيرة يتنقل فيها ويقول سبحان مالك الملك. هذا البرغوث يقول سبحان أن له أن يدرك أنه يسعى في قبعة على رأس كائن بشري يوجد منه أكثر من 7 ملايير على كوكب يمكن أن يحتضن منه من هذا الكائن مئات الملايير. طبعاً مئات الملايير. أنت امشي في النمسا هنا في أي بلد شوف الأراضي الزراعية غير إيه المقرونة وغير الممدنة أضعاف 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 المدن والقرى. فلو استغل اليابس فقط من الأرض لاحتمل مئات ملايير البشر. وكوكب الأرض كوكب صغير متواضع يبعد عن أمه الشمس التي يمكن أن تحتضن في جوفها 1,300,000 كوكب مثله. الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف كوكب مثل الأرض ويبعد عنها 8 دقائق ضوئية في مجموعة شمسية آخر وأبعد كواكبها نبتون. بلوتو أسقط هذا طبعا قبل سنوات بعيدة نسبيا لا عاد كوكبا قزما وليس أي من كواكب المجموعة المعروفة الحين هي 8. نبتون أبعد الكواكب يبعد ضعف الأرض 30 مرة 30 ضعفا كبعد الأرض يعني 240 دقيقة ضوئية يعني 4 ساعات 4 ساعات يعني 5.5 مليار كيلومتر لأن الأرض تبعد 150 مليون. 5 ملايير الأرض 150 مليون كيلو أو 150 مليون ونبتون 5,000,500,000 كيلومتر والمجموعة الشمسية كلها مجرد نقطة تظهر في المصورات الفلكية على ذراع مجرة درب اللبن أو طريق اللبن تبعد عن المركز 30,000 سنة ضوئية. 30,000 سنة نبتون عن الشمس 4 ساعات والمجموعة هذه عن قلب المجرة 30,000 سنة. طب المجرة قديش؟ 100,000 سنة ضوئية. ليقطع الضوء المجرة اللي احنا نقطة فيها من طرفها إلى طرفها القصي يحتاج إلى 100,000 سنة ضوئية. وفي الكون من مثل مجرتنا التي فيها زهاء من 300 إلى 400 مليار نجم الشمس نجم واحد متوسط فيها 100 ملايير المجرات. الله أكبر. قال لك وهذا كله في السماء الدنيا وما يعلم جنود ربك إلا هو. الآن هذا الرب صاحب الملك لا إله إلا هو اللي خالق ومدبر وراعي كل هذه الأكوان وكل هذه المساحات التي تصدع وتدير العقل بمجرد سماعها يعجزه أن يكفيك وأن يضمنك وأن يعطيك الخطة الإرشادية وأن يسعدك يا مسكين يا ضائع الحكمة يا فاقد الهناء؟ إيش مشكلتك أنت؟ إيش مشكلتك؟ الحمق إنه كان ظلوما جهولا أحمق وعامل حاله أبو العريف أستاذ الأساتيذ ما تنصوش عينه إحنا بنعلمكم يعني قصده بنعلم رب العالمين ما تقولوش قال الله وقال الرسول إحنا بنعلم علم علم ومنكم نستفيد نستفيد كيف يكون الانتحار على وجهه نستفيد القصة التي لا تزال تتكرر كأكبر مأساة لشخص غني أنهى حياته بالانتحار إنها كريستين أوناسيس بنت الملياردير اليوناني الكبير صاحب الجزر والأساطيل البحرية والطائرات واليخوت الملايير حول العالم من أغنى أغنياء القرن 20 وربما التاريخ البشري وكانت كريستين وريثته الوحيدة وعلى عكس ستيف جوبز ورثها كل شيء جوبز لم يورث ليزا ولا شيء ولكن هذا ورث ابنته كل شيء ومع كل هذه التركة المهولة لم تفلح المسكينة أن تحظى بالسعادة لم تجد السعادة لا إله إلا الله فاضطرت إلى أن تتزوج وأن تطلق وأن تتزوج وأن تطلق كلهم نصابون كلهم يريدون أموالها لا أحد يحبها لا أحد يريد أن يتواصل معها ككيان بشري يحتاج إلى الحميمية إلى الحب إلى الصدق إلى الوفاء إلى التواصل الصادق لا كلهم بدهم يتواصلوا مع الدولار مش مع كريستين المسكينة الطيبة. تحزنهم قصتها باستمرار، دائما تحزن هذه القصة. في الأخير اضطرت أن تتزوج من شيوعي. قالت هذا شيوعي، يعني هذا لا يقدس المادة ولا الدولار ولا الروبل، هذا يقدس ماذا؟ الإنسانية والمعاني الطيبة في البشر. وتركت العالم الغربي كله وعاشت معه في بيت متهالك في أحد أحياء موسكو الفقيرة، ولكن طلع برضه نصاب وبده الدولار والروبل. فأصيبت باكتئاب حاد جدا، ثم وجدت المسكينة وقد قضت بعدد كبير من الحبوب المنومة على أحد الشواطئ في الأرجنتين، أنهت حياتها. ابنته تعيش إلى اليوم، واحد أصدقائي يعرفها وله علاقة شخصية معها. قصة مأساوية، حتى ابنتها عاشت مأساة أيضا من هؤلاء الماديين الرأسماليين المتغولين الذين لا يعرفون معنى للإنسانية، إنما معنى للدولار واليورو، للعملة، للمادة. لم يفهموا الدرس، حمقى، أساتذة التعاسة والحمق، والله العظيم أساتذة التعاسة والحمق. واضح يا إخواني؟ هو هذا. ولذلك إذن إيه؟ القضية واضحة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الشهير: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة وإسناده حسن على الأقل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الرضا والتسليم لله تبارك وتعالى. وزي ما قلنا، جوهر السعادة في التواصل الواعي. أعظم درجة من التواصل الواعي تكون مع إيه؟ مع رب العالمين لا إله إلا هو. ولذلك المتواصل مع الله لو قضى حياته مفردا مبعدا في زنزانة لن يلحقه اكتئاب، وسيقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، خلوة أغتنمها مع رب العزة لا إله إلا هو، أتواصل معه وهو يتواصل معي، يسمعني ويراني، أدعوه ويلبيني، ويرسل إلي وحيه وإلهامه وإشاراته. ووحي الله، وحي الإلهام لم ينقطع عن البشر لحظة، لكن نحن لا نستقبل. جهاز الاستقبال معطوب فينا، جهاز الاستقبال معطوب فينا، نسأل الله أن يصلحه وأن يصلحنا وأن يسعدنا بمعرفته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، صح عن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام وآله أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى المعتبر، ليس الغنى في جوهره وحقيقته هو أن تمتلك أملاكًا كثيرة. عرض الدنيا كل عرض، هذا زائل. لا، ليس هذا. النبي يقول: ليس هذا الغنى، وإنما الغنى غنى النفس. إذا النفس اغتنت ولا تغتني إلا بالله. الإنسان جوفه عجيب، هذا أعظم من المحيطات. شوف الكون، تحدثنا عنه قبل قليل، والله جوف الإنسان أوسع منه. هذا الكون كله لو تحول إلى ذهب وفضة ودر وياقوت لا يملأ جوف هذا الإنسان طالما كان في قيد الحياة. لا، يقولك بدي كمان، بدي كمان. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لا، نطيش. خزائن رحمة الله، كل هذا الكون الذي تحدث عنه ربما يكون ذرة بسيطة في أكوان الله، برضو هذا ما يكفيش. الله، إيش هالإنسان هذا؟ شيء مخيف هذا الإنسان، مخيف مخيف أكثر مما يتخيل هو، على فكرة أكثر مما يتخيل. ولذلك لا يملأه، لا يملأ هذا الفراغ الوجودي المخيف السحيق أبعد من كل أبعاد الكون إلا ماذا؟ إلا معرفة الله، إلا الرغبة في الله، التوجه إلى الله، لأن الله أكبر. هذا أيضا أحد معاني الله أكبر. كل مرة نكتشف معنى جديدا، هذا معنى الله أكبر. الله أكبر من فجوتك، الله أكبر من جوفك، هذا يملأه وترتاح وتشعر بالاستقرار وتلقي عصا التسيار وتعيش الهناء والسعادة. غنيا كنت أم فقير لا بأس، الإسلام ليس مع الفقر، انتبهوا، الإسلام بالعكس، الإسلام يكره الفقر ويزهد فيه ويحث على الغنى، والغنى بحد ذاته، الغنى المال بحد ذاته خير وسماه الله خيرا. ولكن عليك أن تنتخب الطريقة التي تتعامل بها أو وفقها مع هذا المال، بس هذه القضية. إن كانت الطريقة الصحيحة ستكون من أسعد الناس وستشيع السعادة في من حولك، وأنت من أغنى الناس، ما في مشكلة، ما فيش خصومة أبدا مع المال ومع الغنى والثراء، لكن بالمنظور الصحيح. سأختم الخطبة الثانية بأروع قصة كما وصفها الأديب الإيرلندي العظيم جيمس جويس صاحب يوليسيس، عليس، رواية عليس الشهيرة المخيفة، هذه رواية المهم اقرأوا عنها. هذا جيمس جويس صاحب يوليسيس قال أعظم قصة في الأدب العالمي هي هذه القصة، وهي قصة قصيرة سأحدثكم بها الآن ربما في ظرف 4 دقائق ثم نمضي إلى صلاتنا. قصة باخوم، قصة باخوم الطماع صاحب الجوف الذي لا يملأه شيء، وهي قصتك وهي قصتي وهي قصتك هي قصتنا جميعا، كلنا باخوم، انتبهوا، كلنا باخوم، إلا من عرف الله، إلا من عرف الله. وباخوم هو أستاذ صناعة التعاسة. هذه القصة للأديب الروسي العظيم ليف أو ليو تولستوي، ترجمت من الروسية إلى الإنجليزية بعنوان كم يحتاج الإنسان من الأرض، How much land does a man need، وأخرجها أحد المخرجين الألمان الغربيين في 1969 في فيلم سكارابيا، سكارابيا، والعنوان الفرعي له نفس الشيء، كم يحتاج الإنسان من الأرض. في لاند براوخت دير ميش. أعظم قصة قال لك في الأدب العالمي باختصار القصة عن قروي فقير معدم لا يمتلك أرضا، يشتغل بأشبه بالصخرة، اسمه باخوم، بالروسية باخوم، أصلها معناها الفخذ لكن اسمه باخوم، بالإنجليزي باهوم كتبوها. المهم باخوم اتفق ذات ليلة وهو جالس إلى جانب الموقد، ربما إيه في ليلة خريفية أو شتوية، أن استمع إلى حديث دار بين زوجته الحبيبة وبين أختها الكبرى التي جاءت من المدينة تحدثه عن مزايا الحياة المدنية ومثالب الحياة في الريف، إلا أن زوجته كانت قنوعة وراضية وردت عليها حججها. استمع هذا فقال في نفسه آه لو أمكن أن يكون لي قطعة أرض ولو صغيرة أحتاج منها أعمل فيها لنفسي، يعني لا أغترب بلغة ماركس عن عملي، إذن لما عبأت بأحد ولو كان رئيس الأبالسة. من سوء حظه أن إبليس كان جالسا خلف الموقد، سمع إيه هذا التحدي بمثابة التحدي وقبل التحدي، قال له قبلت التحدي دون أن يسمع وسأقودك إلى مهلكتك، حنشوف أنا ولا أنت. القصة باختصار بعد فترة وجيزة سيدة طيبة القلب لينة العريكة حسنة المعشر كانت من كبار الملاك في تلك القرية النائية في الريف الروسي عرضت أرضها للبيع، فتهافت عليها الفلاحون، وبعد قليل باخوم فكر في نفسه لماذا لا أشتري أيضا أنا، فاضطر أن يبيع نصف خلايا النحل لديه ومهرة صغيرة كانت عنده، وأجر ابنين له عاما كاملا في إحدى المزارع وأخذ الأجر مقدما، ثم استلف البقية من أحد أنسبائه ودفع نصف ثمن 40 فدانا، وكتب قيدا على نفسه بالنصف الآخر أن يسدده في ظرف 2 سنين. وبعد سنة واته الحظ وأسعده المقدور وكان المحصول وفيرا، فسدد البقية في 1 سنة، وقال الآن أعيش الحياة الهانئة التي طمحت إليها وطمعت فيها. ولكنه لم يلبث إلا يسيرا حتى بدأ يتعكر صفو حياته بجيرانه أو بعض جيرانه الذين يتركون سوائمهم ومواشيهم ترتع في زرعه، مما جره إلى القضاء أكثر مرة والمحاكم، فقال ما هذه الحياة التعيسة. بدأ الآن يرى وجها آخر للغنى، وجها آخر للامتلاك. وذات يوم مر بقريته فلاح نزل عليه ضيفا أكرم وفدته وأحسن قراه، أخبره أن في أرض الفولجا أراضي زراعية وفيرة وخصبة جدا، والناس هناك كرماء، كل من أراد أن يستعمر هذه الأرض أن يزدرعها وأن يستثمر فيها أن يستعمر تلك الأراضي أعطوه 25 فدانا مجانا وساعدوه. المهم ذهب وتحقق من الخبر، ثم شد الرحال مع زوجته وأولاده وباع أملاكه في قريته وذهب إلى الفولجة. وهناك حصل على 5 أنصبة، 5 أنصبة هو وأربعة من أولاده، 125 فدانا، وكانت أرضا زراعية طيبة خصبة كريمة تنبت أضعاف ما كانت تنبت أرضه في القرية هناك. وجعل يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، وبعد بضع سنين صار لديه 1300 فدان، وشعر بأن القدر قد أسعده وبسم له. ولكن ذات يوم مر به تاجر وحل به ضيفا وأخبره أنه في أرض نائية تبعد 10 أميال لقوم بله سذج لكنهم طيبون جدا وكرماء ووادعون، اسمهم البشكير، بشكيرز، شعب البشكير. هناك لديهم أراضي زراعية لا تغرب عنها الشمس، وهم يعطون من شاء ما شاء منها بأبخس الأثمان. يقول التاجر الضيف: حتى أنني اشتريت 13,000 فدان ب1,000 روبل. مش معقول، ما الذي يقعدونه هنا؟ تخيلوا، من رجل ليس عنده شيء الآن يطمع إلى 13,000 فدان، قال 1,000 لدي، 1,000 روبل عندي الآن، عندي وأمتلك، ولماذا أبقى في 1,300؟ أخذ 10 أضعاف ب1,000 روبل. باع كل ما هنالك وشد الرحيل إلى أرض البشكير، وفعلا وجدهم على النعت. قال له: كل ما يلزمك أن تلطفهم وأن تحسن إلى كبرائهم ورؤسائهم بأنواع الهدايا فقط، ثم بعد ذلك هم يساعدونك ويسعفونك في مرغوبك. فهم، اشترى وهو في الطريق مجموعة من الهدايا اللطيفة الكريمة، ثم قدمها إلى رؤساء البشكير فأكرموه إلى الغاية. ما حاجتك؟ قال: حاجتي كذا. قال: خذ ما شئت من. قال: لا، الدنيا حياة وموت وحق وباطل، لا، أنا أريد كل شيء بالقانون، بيع وشراء. بكم تبيعون؟ هم أحبوا لأنه قدم لهم الهدايا والألطاف. قالوا: الثمن لدينا لا يتغير، ونحن هنا لا نستخدم المقاييس المشهورة في المساحة، ماذا تستعملون؟ قالوا: 1,000 روبل لليوم الكامل. قال: لم أفهم. قالوا: تسعى جهدك بساقيك يوما كاملا، أين بلغت فهو لك ب1,000 روبل. وين ما تروح ب1,000 روبل، شريطة أن تعود قبل أن تغرب الشمس إلى النقطة التي انطلقت منها، وكل ما تقطعه برجليك هو لك. قال: ولا أحسن، هذا أحسن عرض سمعته في حياتي، لم يذق غمضا تلك الليلة، وكيف والأحلام تأخذه وتعود به، تبني له قصورا وتفتح له كنوزا، كنوز قارون. حتى إذا اقترب الفجر أن ينفجر غلبته عيناه، فرأى حلما، نختصره الآن لا نذكره، مرعبا. قال: إنه حلم شيطاني وأعوذ بالله من شر الشياطين. حتى إذا أشرقت الشمس قليلا وجد القوم في انتظاره على تلة هناك، نقطة المنطلق. فدفع 1,000 روبل نقدها لرئيس القوم الذي وضعها في قبعته ووضعها على التل حتى يتم الاتفاق. خذ فأسك وخذ معك بعض العلامات البسيطة وانطلق وعلم، كل كذا كيلو علم أين تبلغ، ثم بشريطة أن تعود قبل أن تدل الشمس للغروب. قال: حسن. أخذ الرجل يهرول 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 ويضع العلامات ويضع العلامات حتى قارب النهار وعلى الانتصاف. قال: هذه الأرض لا يتساوى طولها مع عرضها، فطولها يفضل عرضها كثيرا، علي الآن أن أخذ في سمت آخر لكي يتوازن الطول مع العرض. وأخذ، ولكن ضعفت منته، ضعفت قوته، وجعل يمشي مشية أضعف. لا بأس، وكلما تذكر أنه سيكون له كل ما قطعه جدد هذا وأحيا فيه ميت الأمل والقوة، فهذا قويا. المهم، الآن دخل وقت الأصيل، بدأت الشمس تدلى للغروب، يعني ما هي إلا ساعة أو ساعة إلا قليلا حتى تغرب الشمس. علي أن أعود، ويلي، وإلا خسرت كل شيء، ويلي. بدأ يعود ولكن أضعف، شعر بضعف وبإنهاك، وقد دميت قدماه وتشققتا، فألقى كل شيء حتى لم يبقى عليه إلا قميص وسروال. وأما الحقيبة فقد ألقاها، عنده كان حقيبة فيها بعض الأكل والشرب، ألقاها. ثم خلع نعلي الثقيلين. قال لا أرد حتى النعلين. وأصبح كصاحب سيبوي من شواهد سيبوي. ألقى الحقيبة حتى يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. هذا من شواهد سيبوي فعلا بالضبط انطبق عليه. وجعل يسير لكن سير سير الشيخ المتهدم الواهن. والشمس تدلى الغروب شيئا فشيئا. ويلي ويلي. وكلما تذكر أمله تزود بقوة جديدة مضافة. وهكذا وهكذا في الأخير بقي خطوات يسيرة بضع مئات الخطوات. صار يحبو كحبو الطفل الصغير يحبو ويلهث وقد انقطعت أنفاسه. حتى إذا صار عند سفح التل تماما وما يبقى عليه إلا أن يصاعد فيبلغ قنة التل ويستلم الجائزة. خلاص تقيض هذه الأرض كلها باسمه. خر المسكين على وجهه وصرخ صرخة منكرة. قال ويلي لقد ضاع كل شيء فقد غربت الشمس وأزدى الليل عباءته على السهل فغرق في الظلام. لكن لم يرعه إلا وصراخ وصيحات الناس في أعلى التل هيا هيا. ففهم أنهم فوق وهو في سفل وأن الشمس فوق لما تغب بعد. هو في السفل راها قد غابت. أما هم فقد بقي قليل لكي تغيب الشمس في في منظورهم. فقام من جديد وتسلق وبلغ القنة. وهناك قال رئيس القوم ما أسعده ما أسعده من الرجل قوي العزيمة والشكيمة قد حظي بقطعة أرض لم يحظ بها أحد من قبله. وجاء خادمه يحركه فإذا هو جثة هامدة وقد نزف الدم من فمه. مات بلغ ميتا. فسكت القوم وجموا وعلتهم كآبة وحزن عظيمان. ثم أشار رئيس القوم إلى خادمه خادم بخوم فقام يحتفل له حفرة. يقول الراوي تولستوي كانت بطول 6 أقدام فقط 190 سنتي يعني 190 سنتي. وقال رئيس القوم هذا حظهم الأرض. كم يحتاج الإنسان من الأرض؟ يحتاج الإنسان من الأرض هذا القدر الذي سيدفن فيه. يقول عبد الله ابن الشخير والد مطرف التابع الجليل وهو صحابي الجليل هذا عبد الله. يقول عبد الله ابن الشخير الصحابي الجليل دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فوجدته يتلو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ويقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي رواية وما سوى ذلك فذاهب وتاركه أي لغيرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا واهدنا إلى أحسن مراشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. هل نخلق بالسعادة وبالشقاء؟ يقول لاحظ أن بعض الناس يعني يعيش سعيداً ويموت سعيداً وبعض الناس لا ترى أنه من بداية حياته تعاكسه المقادير ولا تواتيه ويعيش تعيساً ويموت تعيساً. لا هذا تبسيط واختزال يعني مخل جداً للقضية. طبعاً السؤال ليس بتلك البساطة أيضاً. من المعروف أن الشخصية الإنسانية تخضع كثيراً للموروث للجينات تأثير الجينات. بعض الناس لديهم استعداد لبعض الاضطرابات حتى لبعض الأمراض البدنية لبعض الأمراض العقلية. قضية المزاج جزء منها لا يستهان به موروث. طبعا الشخص الذي يتولد لأبوين كئيبين مثلا يغلب عليهما التعاسة والتشاؤم والمزاج السوداوي الميلانكوليك يعني يكون أحدهم متبلغما أو سوداويا يترجح أن يكون كذلك. يترجح أن يكون كذلك موجود لا أحد ينكر حتى بين الأطفال الصغار. يعني تأخذ أخوين بينهما سنة واحدة ولد في نفس البيئة في نفس الظروف، لقي تقريبا المعاملة نفسها من الوالدين، وكلاهما ذكر أو كلتاهما أنثى، ومع ذلك أحدهم مثلا يكون بمزاج انبساطي والآخر بمزاج انطوائي، أحدهم أميل إلى أن يكون فرحا مسرورا والآخر أميل أن يكون كئيبا محزونا. هذا أمر لا ينكر موجود، لكن انتبه هذا الجزء ربما الخبر غير السار. الخبر السار ما تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة، أن الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى يتمتع بما يعرف باللدونة العصبية، نيورال يعني بلاستيسيتي، اللدونة العصبية، بمعنى أن بالإمكان مش تعديل حتى المزاج، تعديل دماغك. إيش رأيك؟ عشان لا أطول، لا أريد أن أطول، أيضا أنا لي في هذا الموضوع خطبتان بعنوان التوبة العصبية، هما عبارة عن تفصيل لهذه الجملة، جملة اللدونة العصبية، وكيف يمكن أن نغير أنفسنا على مستوى ماذا؟ على مستوى الدماغ نفسه، مسارات الدماغ نفسها. وطبعا هذا يتعزز بما يعرف بعلم الوراثة الفوقي أو الجنيبي، الإبيجينيتكس، الوراثيات الفوقية، وباختصار هذا الفرع الجديد والجديد جدا، يعني حتى لم يمر عليه عقدان من السنوات، أقل من عقدين تقريبا. باختصار هذا الفرع يفهمنا أن الظروف البيئية المحيطية، الإرادة البشرية، الوعي البشري، البصيرة لدى الإنسان، يمكن لهذه الأسباب مجتمعة أن تعدل من عمل الجينات وتعمل كمفتاح، تشغيل مفتاح إطفاء، on و off switch، يعني للجينات. يعني في جين موروث عندي، هذا الجين لو تركته هكذا أو تعاملت بطريقة معينة حيشتغل، حيعمل تعبير expression يسموه التعبير، وسيظهر أثره فيه على المستوى مثلا النفسي، الكلام الآن أو المزاجي. ممكن بطريقة أخرى للتعامل والنشاط والوعي أن أعمل له ماذا؟ إطفاء، فلا يشتغل أو يشتغل جين آخر. هذا خبر سعيد جدا جدا جدا، معناها never too late، كان يقال دائما too late، سوش بيت يعني خلاص تأخر. كما أقول دائما، يمكن تلخيص مقولات مدرسة التحليل النفسي في صيغتها الفرويدية بالذات بأنه توليت، راحت عليك 5 سنين تتحكم في كل حياتك. 5 سنين أنا لم أكن في التشارج، أنا لم أكن متحكما بشيء، أنا كنت محكوما فيه وعلي، ضحية أبي وأمي وأقاربي وأسرة الصغيرة وعائلتي الممتدة، وضحية الكندرغارتن أو الروضة والمدرسة وكذا، إذا دخلت المدرسة ما فيش مدرسة، 5 سنين وخلاص، فرض لك انتهى كل شيء. أنت الآن يعني تزودت بكمية عقد ومشاكل ستصحبك طيلة حياتك ولا يمكن التخلص منها، شيء سيء جدا جدا، قمة التشاؤم. لا، العلم الآن يقول هذا كلام غير صحيح، وعلى أسس مش سلوكية، مدرسة واتسون والسلوكيات، لا لا لا، على أسس عصبية علمية حقيقية تجريبية إمبريقية، أنه never too late، never too late، يمكن لك أن تعد من أشياء كثيرة. وهذه فائدة خطبة اليوم وأمثالها من الأفكار، أنه لا، لا تستسلم، إياك أن تستسلم مثل هذه الأشياء. ولذلك أنا أعتقد جزء من من وعي الإنسان، وإذا أمكن تسميته بالبطولة أو حتى بالعبقرية، أنه يتعالى على على هذه المحددات الجينية والمحددات البيئية والمحددات الخبراتية التي مر بها، سأتعالى عليها بوعي بها وأعلم أنني أخضع لها، وأن من شأنها أو من شأني لو استسلمت لها أن تجعلني الإنسان الكذائي بالمزاج الكذائي، أنا لا أريد هذا، سأتعالى عليه. يعني محاولة القفز على الظل وهي مستحيلة، هنا تغدو ممكنة بإذن الله، بقوة الإرادة، البصيرة، الوعي الذاتي، الاستعانة بالله، سأفعل وتستطيع أن تنجح. هذا ما يحتاجه الإنسان، هذا يحتاج إلى شخصية قوية، يحتاج إلى وعي في البداية. افعلوا هذا وستجدون أنه ينجح في كل مرة بإذن الله تعالى. انتبه، ينجح، لكن تحتاج إلى مواصلة. على كل حال، في تفصيلات كثيرة مهمة علميا في خطبتي التوبة العصبية، وكما قلت في الدرس الماضي، الأمر يحتاج إلى سنة عشان تغير كامل المزاج، تغيير أبدي بإذن الله تعالى، تصبح نسخة أخرى ممكن. هذه أخبار سعيدة جدا جدا جدا، العلم هو الذي أدلى بها وليس الفلسفة أو التأمليات. كأنه فهم من خطبتي أنني يعني انتهيت واستخلصت أو خلصت إلى أن السعادة في التقلل والتزهد. لا لا، غير صحيح. أنا لم أقول هذا، أنا خلصت إلى العكس من هذا تماما. جزء من المفارقة يا إخواني أنك تجد فقيرا تجد فقيرا وهو سعيد، وتجد فقراء وهم تعساء، وتجد غنيا وهو سعيد، وتجد أغنياء وهم تعساء. إذن القضية لا تكمن لا في الفقر ولا في الغنى. هذه رسالة الخطبة اليوم. وطبعا بسهولة يمكن أن آتيك إيه بفقراء من حارتي، من أهلي، من أسرتي الصغيرة أو عائلتي الممتدة، فقراء وهم سعداء جدا جدا ورضيون وهانئون ويشيعون الفرح والسرور والرضا في من حولهم. ويمكن أيضا أن آتيك من نفس الأوساط بفقراء بائسين تاعسين جدا جدا يشعرون الإحباط في من حولهم. وكذلك أن آتيك بنماذج لأغنياء سعداء وآخرين تعسى، وكل واحد يفعل هذا. إذن القضية حتما بمنطق علمي صارم بارد ليست لا في الغنى ولا في الفقر. صح. في إيش طيب؟ في المنظور الذي يدير به الإنسان ماذا؟ حالته المادية. وفي الحقيقة المسألة مش هي حالة مادية فقط، لا لا لا، أكبر من هيك بكثير. انتبه، يعني اختزال أو ريدكشن، اختزال معيب للقضية ربط السعادة بالمال. لا لا، السعادة أكبر من هيك بكثير، مش قضية المال. لكن من ذا الذي يمكن أن يختلف معنا أنه وربما بنسبة 95% على الأقل أن القدر اللازم من المال لتسديد الضرورات والحاجات لازم فعلاً لتحقيق شرط لا بد منه للسعادة. بمعنى أنه في 95% من الأحوال، طبعاً ممكن تلاقي 5% من الناس ما عملتش أنا إحصائية، طبعاً ممكن حتى أقل من هذا في هذا العصر، أقل من هذا بكثير، ممكن يكون حتى 1% أو 1 في 1000 معدم حقيقي، لا شيء عنده، يا سيدي ساندلر متشرد هومليس في الشوارع، ويمكن أن يكون حكيماً ويحاضر في السعادة وسعيد جداً فعلاً ولا يعاني من أي أمراض واضطرابات لا نفسية ولا حتى بدنية، وابن 70 و80 سنة لا عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده أي شيء، ممتاز حياته قليل. يعني هذا نموذج من عيسى عليه السلام. عيسى إيش كان عنده؟ ولا شيء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام وعلى جميع رسل الله وأنبيائه: ليس لي زوجة أموت ولا بيت يخرب، فراشي المدر ووسادتي الحجر وسراجي القمر، أنا الذي كببت الدنيا على وجهها. أنا كببت الدنيا على وجهها. هذا عيسى عليه السلام. وقل من العرفاء والأولياء الكبار عاشوا هذه الحياة، متقللين معدمين من كل شيء تقريبا، لكن أساتذة كانوا في الحكمة والرضا والهناء قلة قليلة. هذا لا ينطبق على معظم الناس. معظم الناس ونحن منهم، المعياريون الطبيعيون العاديون ستاندرد بيبول، معظم الناس يحتاج إلى قدر معقول، قدر الكفاية من المال يؤمن الحاجات والضرورات. من الصعب أن تحدثني عن سعادة إنسان لا يجد ما يطعم ولا ما يطعم لزوجته وأولاده ثم يكون سعيدا، مستحيل في العادة، مش في العقل طبعا، مستحيل في العادة. هذا هذا يبقى مهموما 24 ساعة المسكين على الأقل، إن لم يكن من أجل نفسه وجوعه من أجل أطفاله وصغاره الذين يتطورون أمام عينيه جوعا. صحيح؟ عيونهم نهمة إلى كل شيء في أيدي أولاد الجيران، ما عنده شيء المسكين. وإذا كان هذا في الأكل، عتشوف رفاه المسكن، ما أي رفاه، والمركب والملبوس وما في الكلام هذا، وجودة التعليم ما في إطلاق، صعب. لذلك في دراسات علمية تشعر أنها مقنعة إلى حد بعيد، تقول لك في حد معين من المال شرط ضروري لتحقيق السعادة، لكن لا يحقق وحده السعادة، هو مش شرط كافي بس ضروري. انتبه، لما نقول شرط ضروري مش معناه أنه شرط كافي، شرط ضروري بغيره ما في سعادة، بس مش معناه إذا وجد وجدت السعادة، لا، لكن لابد منه وأن تنضاف إليه شروط أخرى في مجموعها يمكن أن تنتج السعادة. هذا الفرق بين الشرط الضروري والشرط إيه؟ الكافي في علم المنطق، عشان نفكر منطقيا. بعض الناس تفكيره غير منطقي، لك يا أختي في ناس عنده، مش هذا المقصود، أنه شرط ضروري وإن لم يكن كافيا لكن ضروري، يعني إذا حذفته ما في سعادة، في تعاسة بصير في تعاسة مهما سمع هذا التاعس المسكين أمثال هذه الخطب والمواعظ، مش حيكون سعيدا أبدا. كيف؟ 24 ساعة في مخيلته ابنه الصغير الذي لم ينم حتى الساعة الثالثة ليلة أمس صباحا يتضور جوعا، وأمه تبكي وما في شيء. هذه الدراسات التي كما قلنا هي نشعر أنها مقنعة تقول قدر من المال يبعث السعادة، يساهم طبعا في بعث السعادة لكن إلى حد معين، ثم بعد هذا الحد مهما زاد المال لا يولد سعادة مضافة، ما في خلاص. هذا صحيح سبحان الله، وهذا يخبرك عنه الأغنياء الكبار مع أنهم مفترسون باللهاث وراء المزيد من الأموال، لكن يخبرونك بكل صدقية أن هذا لم يحقق لهم سعادة زائدة، ويقولون يا ليت يمكن أن نشتري بهذه المئات الزائدة من الملايين السعادة الأولى التي شعرنا بها حين امتلكنا أول 10,000 دولار، أو مع أول سيارة خاصة اقتنيناها كانت ب5,000 دولار، سعادة غير عادية، والآن يمتلك أسطولا جويا أو بحريا وجزرا ولا يشعر بهذه السعادة. فعلا واضح أنه إيه، الإنسان لكي يكون سعيد مش عليه أنه يمتلك العالم، لا، لكن شرط ضروري أن يمتلك إيه، ما يسد حاجته وضرورته. واضح؟ والدين يوافق على هذا تماما، على أن الدين لا يخاصم الغنى بما هو غنى، مهما استفحل هذا الغنى وصار عندك إيه مئات الملايين وحتى عشرات الملايين، لا، الدين مش ضد هذا، وبالعكس ويفهمك أنه هذه الثروة الهائلة الزائدة يمكن أن تكون سببا في رفعة درجتك في الدنيا والآخرة عند الله، ويمكن أن تكون سببا في إسعادك وإسعاد من حولك، عدد هائل من الناس. كما قلنا القرآن يعتبر المال بما هو خير، يعتبره خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، شو الخير هذا؟ المال، عند تقريبا جمعة المفسرين إن ترك خيرا الوصية، نائب الفاعل هو الوصية، يعني يجب أن يوصي من يترك خيرا. ما هو الخير؟ المال، المال سواء المنقول أو غير المنقول، الظاهر والباطن، المال، كل الأموال، كل ما يتمول ويمتلك الله سماه خير. قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، لا إله إلا الله، خير، الله سمى المال خير، وقال الإنسان يحبه حبا جما، حبا شديدا. فالمال بحد ذاته هو خير، الذي يحيله إلى خير زائد أو شر جديد طريقة التصرف فيه، طريقة النظر إليه. بعض الناس يرى أن المال غاية في حد ذاته، اجمعوا 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 وبعدين هيك اجمع عشان أكون أكثر جمعا من غيري، هذا أحمق، هذا كفيل أن يكون تعيسا وأن يتعس من حوله. قال تعالى في أمثال هؤلاء فلا تعجبك، وبعدها بعشرات الآيات في نفس السورة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عذاب، الله يقول عذاب، هذه الأموال عذاب لأهلها. كيف عذاب؟ لأن المنظور غير صحيح، المنظور غير صحيح، منظور الاستكبار والازدهاء والاستعراض، عندي وأنت ما عندكوش، عندي ومش حاعطي، عندي وحزيد إيه شحا وبخلا وقسوة وجمعا ومنعا وتسلطا وتنمرا على عباد الله، أعوذ بالله، هذه لعنة، هذه لعنة، هذا المال أصبح شرا في حقه، مع أنه كان يمكن أن يكون خيرا كبيرا في حقه. لذلك كما قلت أعظم موضوع ينبغي على الإنسان الاجتماع أن يهتم بها، ما هي الفلسفة التي علي أن أنتخبها للحياة؟ إيش اللي بدي إياه من نفسي ومن مالي ومن شهاداتي ومن علمي ومن سعي من دقائق حياتي؟ هذا شيء مهم جدا جدا أن تفهمه. إذا اخترت الصح بتعيش كويس، اخترت الغلط راحت عليك، أنت بتكون اخترت الحياة الغلط، مش بس الزوجة أو السيارة أو التخصص، اخترت الحياة. تخيل واحد يختار حياة غلط، الواحد فينا ذكر رايح مثلا على إيه، نفترض مدينة معينة، رايح على جراتس مثلا، لقي نفسه بعد ما قطع إيه 100 كيلو أنه في طريق إيه لينز، يعني زاد 100 كيلو، هذا كلها بده يرجعها ويضيف مسافة، يشعر بالإحباط والتعاسة، يقول شو سويت في نفسي، وشغلي كلها إيه يعني بسيارة جديدة ممتازة تعوض في ساعة زمان، ساعة يعني ما في مشكلة يا أخي، وساعة رايح أنت فقط ساعتين، لكن تشعر بإحباط وغضب من نفسك، كيف ارتكبت هذه الحماقة؟ بدل أن إيه يعني أصير مشرقا صرت مغربا، تبا لي ولحماقتي وكذا ومش عارف إيه، وشغلة تعوض بساعتين. فكيف شيء مثل ما قال ستيف جوبز في آخر كلماته قبيل وفاته، قال كل شيء فقدته يمكن أن تعوضه، إلا شيئاً واحداً لا يمكن أن يعوض، اللايف، الحياة. صح، الزلمة يقول لك كأنه يقول لك أنا اخترت الحياة الغلط. قال في هذه اللحظات وأنا أشم رائحة ملك الموت أدركت، قال أدرك الآن، أدرك الآن أن ما جمعناه وراكمناه من ثروات لتصحبنا وتستمر معنا طوال حياتنا كان ينبغي أن تجمع لأهداف أخرى غير مجرد الإثراء، إني أجمع فلوس وبعدين. قال لا غلط، هذا كان لازم أهداف ثانية، جولز أخرى، إيمز أخرى. إيش هي هذه الأهداف الأخرى؟ قال شيء ربما من قبيل العلاقات، الريليشنز، العلاقات معناها كلامي التواصل، وهذا أهم شيء، مش من قبيل ربما، هذا أهم شيء رقم واحد. قال يمكن العلاقات، الفن، الفن. بعدين قال اجمع كنزك، تجار، اجمع كنزك من حبك لزوجتك وأسرتك وعائلتك وأصدقائك، هذا الكنز الحقيقي. قال قال كل ما جمعناه سنذهب ولن يصحبنا منه شيء. الآن بدأ يتكلم لغة الوعاظ، هذه لغة الوعاظ، لغة خطباء المنابر، هذه من 1400 سنة يعني، وزهاد المسيحية واليهودية وكذا، دائما هذه يقال. لكن كما قلت لكم المشكلة أن الإنسان لا يصبح ناطقا بالحكمة إلا إيه؟ في وقت متأخر. للأسف ضيعت حياتك، أنت ضيعت حياتك. بعدين قال اجمع كنزك من هذه الأشياء، اهتم بنفسك ورعى الآخرين. إذن هذه فلسفة الإسلام، وهذه رسالة الخطبة التي أردنا أن ندلي بها اليوم. أنا مش ضد، بالعكس، ما في حضارة وما في مدنية وما في ثقافات حقيقية تؤسس إلا على الفائض. إحنا ضد منطق الفقر والتفقير والكفاف وبس. الكفاف لا ينتج حضارة، إيش رأيك؟ الكفاف على مستوى حياتك الفردية لا يمكن أن يسمح لك بأن تنضج بالقدر الكافي. بمعنى أنه إنسان بيشتغل كل يوم 8 ساعات أو 10 ساعات ولا حتى 15 في البلاد العربية 18 ساعة بيشتغلوا في اليوم مساكين في الليل والنهار عشان فقط يؤمن الضرورات. بالله عليك قل لي متى يفرغ هذا الإنسان ليقرأ كتابا؟ متى يفرغ ليقرأ جزءا من كتاب الله يتأمل فيه حتى يتدبر في كلام الله؟ ما عنده وقت. يبقى عنده كل ضيئة 6 ساعات المسكين، كم ساعة حين منهن؟ الإنسان بيحتاج على الأقل 7 ساعات 8 ساعات حين منه 4-5 ساعات. طب متى يلتقي بزوجته بأولاده؟ متى يشوف جيرانه؟ متى يشوف الاجتماعيات الكثيرة؟ ما فيش وقت، ما فيش وقت. هذا يبقى مثل آلة يا حرام، قضي عليها أن تستهلك من أجل أن تؤمن إيه؟ مطعومها ومشروبها، أشبه ببهيمة، مستحيل. وهذه الأنظمة الفاسدة والأنظمة الظالمة تسرق ثروات الشعوب وتجعلهم تلحقهم بالبهائم، يستهلكون ليل نهار في العمل دون أن يحصلوا إلا على الفتات وأقل القليل، شيء مش طبيعي. فإذا المنطق هنا واضح، أنه منطق الكفاية فقط وعلى الجد لا يمكن أن ينضج فردا. كيف يبني حضارة؟ ما يبني حضارة. لذلك قال برتراند راسل وفلسفة الحضارة، الحضارة بناها الفراغ، فراغ الوقت، لازم يكون وقت زائد عشان أبني حضارة. فرق بين إنسان بيشتغل عشان إيه؟ يحرز رغيف عيشه، وبين إنسان عنده 100 رغيف وفي الوقت الفارغ بيعمل لوحة فنية، بنحت تمثال، بيألف كتاب، بيعالج مشكلة ميتافيزيقية، بيكتب بحث علمي، هذه الحضارة، صح؟ هذه الحضارة. فالحضارة ينشؤها الفراغ، والفراغ ما بيجي إلا بعد توفير ماذا؟ الضروات والحاجات، الضرورات والحاجات. لذلك منطق التزهيد والتفقير والحرص عليه والضغط عليه بعض الوعاظ هو منطق مدمر للمشوار الإنساني، منطق ضد الحضارة، ضد المدنية، منطق جاهل. ديننا عكس هذا تماما. لذلك قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعندنا حديث ذهب أهل الدثور، يعني الأغنياء، بالأجور لأنهم بصلوا وبصوموا وكذا، ولكن عندهم فضول أموال يتصدقون بها. فالنبي قال للفقراء طيب أنا هعلمكم شغل إن شاء الله ربما تبلغون إيه مقامهم، بتذكروا الله، بتسبحوا، بتحمدوا، بتهللوا، بتكبروا. فسمع إيه الأغنياء؟ عملوها يا رسول الله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك اختلف علماؤنا عبر العصور، قضية مشهورة جدا جدا، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ شوف، مجرد أن هذه المسألة طرحت واختلف فيها الأئمة والعلماء تدل أن الإسلام في روحي إسلام حضاري، مش إسلام زهدي تزهيدي تفقيري تقليلي كفائي أبداً. قضية الغنى بحد ذاتها ما فيش أي خصومة بفضل الله للكتاب والسنة ووعي المسلمين معها إطلاقاً. وحقيقة الزهد، أقول لك كيف؟ طيب الزهد، طيب الزهد مفردة إسلامية أصيلة. أيوة، الزهد في حقيقته لو فهمته كما فهمه الأئمة ومنهم دعاة الزهد الكبار مثل أبي حامد الغزالي، أنت سترع سترع. أبو حامد الغزالي في الإحياء أفهمنا أن الزهد في القلب مش في اليد، الزهد في المنظور، أني عندي مال لا أريد أن أجعله هاوية، أبلغ قرارها بالإتخام الشهوي الرغبوي، أكل وشرب ومضاجعة وتملك مثل بهيمة، وبعدين ألاقي نفسي هويت. أبداً، إنما أنا أريد من هذه الأموال بعد أن أخذت حظي منها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وعندي بيت ممتاز وعندي سيارة كويسة وعلمت أولادي أحسن علام وبعيش في مستوى راقي وكذا، أي وعندي فضول أموال كثيرة تكفي عشرات ألوف الأسر مثل أسرتي، أنا سأستخدم هذا المال وهذا الفائض ليس ككنز تكوى به جبهتي وجنبي وظهري أبداً، وإنما سلماً للحرية، تحرر من إيه؟ من المطامع ومن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في موضوعين من كتاب الله. قرن الفلاح بأن يوق الإنسان الشح والحرص والبخل، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الترمذي بسند حسن: ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. عنده حرص، بده المال بس عشان المال. لا، أنا مش حريص على المال، أنا أريد مزيدا من المال أؤدي بها إيه؟ حقوق فضيلة عندي. الفضائل والمكارم لها حقوق علينا، ولا مش صحيح؟ يعني من باب يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أنا أصل ما أمر الله مش بس بالبسمة وبالكلمة الطيبة وبالمال أيضا. أحيانا هذا الفقير معدم من أهلك وقرباتك أو حتى معارفك وجيرانك، لا تكفيه البسمة والكلمة الطيبة وهي مطلوبة، يحتاج إلى إيه؟ إلى بعض فضول أموالك، أعطيه أعطيه وتحرر، فيكون المال سلما إلى الحرية وإلى النبل والفضيلة، تتحرر فيه من شهوتك من ضعفك من الحرص، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلسفة عظيم الإسلام، عظيم جدا. فأبو حامد الغزالي قال لك هذا الزهد، الزهد أصلا شوف لغويا، لما واحد يقول زهد في شيء، هل تزهد فيما لا تملك؟ لا طبعا. أنت لابد أن يكون لك الشيء وفي يدك ثم تزهد فيه لاعتبارات جديدة أخرى، صح؟ فالذي يعني الفقير لا يملك أن يزهد أصلا، من الذي يزهد؟ الغني، بدليل قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هو عندهم بضاعة أخوهم بيقدروا يبيعوه، بس هم خايفين من الفضيحة خايفين أن يراهم بعض إيه؟ بعض من يعرفهم يقولوا: والله شفنا أولاد يعقوب يبيعون أخوهم يوسف، بتصير فضيحة، فقال لك بيعوا بأي ثمن بيعوا. فإذا هم زهدوا في شيء، في إيه؟ طوع أيديهم في ملك لهم طلبا لشيء أرجع عندهم، وهو السلامة والستر من الفضيحة. هذا الزهد إذن، واحد عنده مال لم ينفقه كله في شهواته طلبا لشيء آخر، التحرر ومرضاة الله ورفعة المنزلة عند الله. الإنفاق، القرآن كله عن الإنفاق 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 الإنفاق، ولا مش صحيح؟ أبدا، ومن أصعب الأشياء على الإنسان. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي كلمة عظيمة جدا لا تنسى، قال: فسليمان ابن داود عليهما السلام في ملكه، وهو في ملكه كان ملك، سخر له الإنس والجن والطير، كنوز الأرض أعطيت له، قال: كان من الزاهدين. الله، هذا زاهد، قال، لأنه كان يسلك في ملكه وفي أمواله بطريقة أخرى. واضح؟ هذا الزهد، هيك فلسفة الإسلام في الزهد. والموضوع طويل يا إخواني. وعموما الهدونيك أو الشهويين الرغبويين من البشر دائما كان هذا إيه شعارهم؟ شعارهم إيه؟ ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما استطيعش أنا أوافق على هذا المنطق إلا ضمن قيود جديدة وضحها لنا العارفون بالله خبراء النفس، أعظم خبراء في النفس البشرية على حد علمي البسيط هم العارفون بالله. أنا ما شفت بشر بيقدر يفهموا النفس الإنسانية مثل العارفين بالله، لأن كل جهادهم وكل نضالهم وكل عملهم عبر حياتهم الطويلة أو القصيرة كان لمعرفة النفس والتبصر بها والوعي بها وبغوائلها ودواخلها وخوافيها وأسرارها وحيلها وأخاديعها وأفائكها وطرائقها. إشي عجيب يا أخي، لا تقول لي فرويد ولا أدلر ولا يونغ ولا أي واحد اقترب من هؤلاء. إشي عجيب هؤلاء الناس. ومع ذلك في منهم ناس كان هذا الشعر عندهم، إنه إيه؟ الصوفي ابن وقته، اللي راح انساه خلاص، راح انعدم، واللي جاي غير مضمون عند الله، هذا اترك لله، هذا مش إلك، اشتغل إيه في الساعة. بهذا المعنى الصوفي يمكن أن يقبل هذا إيه الشعار أو هذه الفلسفة بهذا المعنى. بمعنى إيه يعني؟ بمعنى أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تحزن على شيء راح، ومش حتخاف من شيء إيه جاي أو حتى حال، واهتم بالحاصل. الحاصل هو هذه اللحظة، أطع الله فيها، أسلك فيها كما يحب الله. لو جاءك ملك الموت لن تندم على ما ملأتها به، لأنك أنت الآن ملأت هذه اللحظة بشيء يرضي الله، قال لك هذه الخطة الصحيحة عشان تشتغل. لكن انتبه، هل يملك الإنسان وهو يفعل هذا إلا أن يستحضر بطريقة ما المستقبل؟ مستحيل، لا يملك إلا هذا. وطبعا دائما ليش بعمل هيك؟ انتبه، المادي الفاني الذي يظن أنه إيه؟ أنه ضمن موجودات الطبيعة وبموته يفنى فناء عدميا. أنا بقول لك هذا صعب أصلا أن يكون فاضلا، صعب جدا. من الصعب المنظور الحادي أن ينتج بشرا فعلا أخلاقيا حقيقيا، بخلاف المنظور الإيماني. أنا أعمل وكل ما أعمله أعلم أنما إنما أختزنه وأمهده إيه؟ لحياة أخرى، أضعه في بنك الآخرة. هذا الذي يجعل المؤمن بالذات إنسانا فوق فاضل حتى، وفوق نبيل، وأعظم من فاضل والله، وأعظم من نبيل. المؤمن بهذا المنطق هو الوحيد فعلا اللي بيعمل عمل ولا تعمل شماله ما أنفقت يمينه، حتى بيحاول أن يهرب من ضميره، ما يحدث ضميره أنه فعل وأعطى، وأبدا أبدا أبدا يعمل هذا حبا في الله وتقربا إلى الله، ويعلم أن الله يحب هذا. هذا شيء عظيم جدا على كل حال، بس هذا يعني سريع.